أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد. البحوث التمهيدية في كتاب الوصية تمر عبر مجموعة من المسائل، ومنها مسألة مدى تأثير القبول أو الرد في الوصية. الوصية التمليكية قالوا بأن القبول شرط، وقول آخر بأن الرد هو الذي يفسد الوصية التمليكية، ومعنى ذلك من دون الرد الوصية ماضية. أما الوصية العهدية، يعني لو أوصى أحدهم بأن يقام له مجلس الفاتحة في الموقع الكذائي، تشيع كذا، دفن فلان مكان، قضايا لا ترتبط بالمال إنما ترتبط بالعهد وبالقيام بواجب، هل القبول في هذه الوصية شرط أم لا؟ مبدئيا باعتبار الناس مسلطون على أنفسهم، وأن للإنسان الحرية الكاملة في الدنيا، فإيجاب الموصي على الوصي شيئا من دون إذنه، من دون قبوله، هذا مخالف لتسلط الناس على أنفسهم. يعني أنا لا سامع ولا رايح ولا جاي، فإذا واحد يجيب لي وصية نص متر طولها يقول لازم فلان شو يسوي، فلان شو يسوي، فلان شو يسوي، فلان وصاه، وواجبي أن أنفذ من دون أن أقبل ذلك، هذا شيء مخالف لتسلط الناس على أنفسهم، بل مخالف لكرامة الإنسان. هذا مبدئيا. ولكن بعض الفقهاء مضوا إلى رأي بأنه القبول شرط في بعض الحالات، وفي بعض الحالات الأخرى ليس كذلك، وحالتان استثنيتا من اشتراط القبول. الأولى وصية الأب لابنه، قالوا الابن عليه أن ينفذ وصية أبيه شاء أم أبى. الثانية الوصية للغائب، من كان في بلد فبعث بوصيته إلى بلد آخر ثم مات، وصلت الوصية إلى الوصي المفترض، فعليه أن يقبل، ما له أن يرد. هذه المسألة عندي من المسائل الغامضة. السبب في ذلك أمران: الأمر الأول أن مخالفة قاعدة مستحكمة فطرية وشرعية، وهي قاعدة حرية الإنسان، تسلط الإنسان على نفسه، الخروج من هذه القاعدة بحاجة إلى دليل قوي، والدليل القوي حسب الظاهر لا يوجد. والسبب الثاني أنه فقهان ما ذكروا، فقهاء السابقين ما ذكروا هذه المسألة، ما تعرضوا لها، إلا تعرض له الصدوق رضوان الله تعالى عليه، البقية ما تعرضوا. وحتى أن بعضهم كما حكي عن العلامة في المختلف ذهب إلى عدم وجوب القبول، أما الذين ذهبوا إلى ذلك في في هاتين الحالتين، في وصية الأب لابنه ووصية الإنسان للغائب، ذكروا لذلك أدلة. أولا بالنسبة إلى الأب لابنه، قالوا إن لم يقبل الوصية الابن هذا نوع من العقوق، وهذا نوع من مخالفة طاعة الوالدين، ولا يجوز ذلك. وأما بالنسبة إلى وصية الغائب فقالوا إذا فد واحد قاعد في كربلاء يوصي واحد في منطقة أخرى، لا يستطيع أحد أن يتبادل مع الآخر الحديث عبر التليفون أو عبر طريقة، فإذا رد ذلك فهذا شي يسوي ما عنده أحد. لو كان حاضرا معه فرد الوصية يدور غيره، إلا رده وما عنده غيره باعتبار الغيبة، فهذا معناته أنه هذا واجب كفائي قبول الوصية، والآن ماكو غير هذا وواجب عليه أن يعمل. وبعض استشكل على هذين الدليلين. نحن نتحدث الآن قبل أن ندخل في باب الروايات، الباب النصوص الخاصة، الآن نتحدث عن القاعدة. قال أما العقوق فلا عقوق إلا في حالة واحدة، وهو أن الأب يتأذى أو يتضرر من عدم القبول. ليش؟ لأن طاعة الأب غير واجبة، إنما إلحاق الأذى بالأب حرام. فإذا كان عدم قبوله الوصية سببا لإلحاق الأذى به فهذا حرام. أما لا، الابن ما يقبل روح واحد آخر، ما عنده إصرار على ذلك، لا دليل على وجوب القبول. هذا كلام. وأما بالنسبة إلى أن هذا واجب كفائي، قد يكون هذا واجب كفائي في حالات معينة، ولكن الواجب الكفائي ليس فقط على هذا، على الآخرين أيضا. ليش ما يتعين عليه؟ كيف يتعين؟ مجرد أن الموصي عينه يتعين عليه؟ مو معلوم. يعني فد واحد توفى قال ألقى فلان يدفني، الدفن واجب كفائي، فأنا ما راح أدفنه، وما يبقى على الشارع واحد آخر يروح يتكفل يدفنه، يتحقق بغيره. ثم هناك حاكم شرعي، حكومة إسلامية، ولي الأمر، هذه الواجبات الكفائية إن لم يقم بها شخص قام بها الولي الأمر ويفرض الأمر، مو فقط واجب كفائي يروح. وهنا فذلك أيضا لا بد أن نبينها، وهي القائلون بالقبول قصارى أدلتهم أن الواجب هو الوصي يقبل، الوصي يقبل. طبعا إذا قبل لزمته الوصية، أما إذا ما قبل وعصى هذا الواجب، الواجب حسب هذا الرأي أن يقبل بس ما قبل وعصى، فهل هو يصبح وصيا شاء أم أبى؟ بعضهم قالوا بلى، بعضهم قالوا لا. يعني القبول شرط، وقصارى ما في الأدلة أن على الوصي في حالة أن يكون ابنان أو غائبان أن يقبل الوصية، وليس هناك دليل على أنه إن لم يقبل فتلزمه الوصية طائعا أم كارها، ما عنده دليل على ذلك، إنما يعصي، هناك عصيان. العلامة يقول الروايات التي وردت في هذا الجانب تدل على تأكيد الاستحباب، وأنا شخصيا أرى أن بعض الروايات فيها إشارة إلى أن هذا الأمر مستحب مؤكد، قبول الإنسان الوصية خصوصا في هذين الموردين. ولكن مع ذلك المسألة بحاجة إلى تحقيق أكثر، والسبب في ذلك أن الروايات صحيحة وأيضا ليست مهجورة، بعض العلماء من الصدوق وغيره قبلوا هذه الروايات، فترك الروايات لمجرد وجود قاعدة عامة صعب، والقبول بها في مثل هذه المسألة هام ليس سهلا. لذلك أنا شخصيا فكرت بأنه أبحث المسألة أكثر فأكثر، ولعلها نجد بعض الأدلة التي ترجح جانب على جانب آخر. أما الروايات في الباب، فالرواية الأولى الكافي عن علي بن ريان قال: كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته، هل له أن يمتنع عن قبول وصيته؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع. والرواية مذكورة بطرق أخرى في حديث الإمام توقيع: ليس له أن يمتنع. فهذا يدل على أن الوالد مع ولده مطاع وليس له. يمكن السبب يكون أنه الشيء الطبيعي في المجتمعات أنه الامتداد الطبيعي للإنسان أولاده، إذا أولاده يمتنعون عن قبول الوصية هذا يكون بها فت حرج. على أي حال الرواية صحيحة ومعمول بها. رواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته. هذا الوصي غائب، هذا أوصاه، فليس له أن يرد وصيته، معنى ذلك عليه أن يقبل. وإن أوصى إليه هو وهو بالبلد فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. إذا لا أوصاه الوصي في البلد، يعني الوصي والموصي كلاهما في بلد واحد، بحيث لو رفض هذا الوصي وصيته يمكن أن يفتش عن غيره، فما دام يمكنه أن يفتش عن غيره فالقضية ليس منحصرا به، فلا يجب عليه القبول.
مولاي موحدنا عنوان الغائب، يعني أكو مانع بين التواصل.
أحسنتم. ولذلك الفقهاء بعضهم أو أسروا الحكم وسعوا الحكم، قال الغائب لكي لأنهما لا يرى أحدهما الآخر. أما إذا كان في البلد ونفس المشكلة كانت، مثلا هذا كان بالمستشفى وأوصى ثم أصابته الغيبوبة، يعني ما يقدر يشوف واحد آخر، الوصي الموصي ما مات صار شبه غائب، أو أنه هناك مانع من إيصال الخبر إليه وليس أبو آخر. فالغائب أنه يكون غائبا ليس بذاته ملاكا، إنما عدم قدرة التواصل فيما بينهما، ورب غائب حاضر ورب حاضر غائب. رواية أخرى عن حماد بن عثمان وعن الشيخ كذلك كلاهما عن علي بن إبراهيم وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يوصي إليه أو يوصى إليه، يعني يصير وصي. قال إذا بعث بها إليه من بلد، إن بلد يعني بلد آخر، فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه. يعني لو كان في مصر واحد وفي بلد واحد وكان الموصي قادرا على أن يوصي إلى غير هذا الإنسان فليس له أن يرد، فيستطيع أن يرد إذا كان غائبا ما يقدر. وكذلك رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه، ظاهرا هنا الأخوة الإيمانية، وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته. ليش؟ لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. لو كان الأمر بحيث له متسع وله مندوحة، فيما إذا ما استطاع هذا أن يقبل غيره يقبل، بس إذا كان بحيث أنه إذا هذا ما قبل هو أصبح في حرج، يعني ماكو غيره باعتباره غائب، فعليه أن يقبل. الرواية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إليه، يوصي إلى رجل بوصيته فيكره أن يقبلها، الوصي ما يقبل، ما يحب أن يقبل هذه الوصية. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يخذله على هذه الحالة. هنا الرواية عامة سواء كان غائبا أو حاضرا، والتعبير لا يخذله على هذه الحالة تعبير يدل على الاستحباب أو على شدة الاستحباب. تعبير لا يخذله يعني هذا صاحبه صديقه، بالتالي في ديموت ما يسمع كلامه مو زين نوعا ما. هذا الرواية أخرى قال في الرجل يوصى إليه، قال إذا بعث إليها من بلد فليس له ردها. يعني إذا هو في مكان والموصي مكان آخر فلا يجوز له أن يرد الوصية. رواية أخرى قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين، شهد الابن وصيته وغاب الأخوان، فلما كان بعد أيام أن أبيا أن يقبل الوصية مخافة أن يتوثب عليه ابنه فلم يقدر أن يعمل بما ينبغي. يعني وصى يبدو الأخوين أخوين إيمانيين، أوصى إليهما وأوصى إلى ابنه، يعني ثلاثة صاروا، ذولاك اثنين ما قبلوا، قال هذا ابنه بالواحد مو عادي نخاف من عنده، نخاف إحنا نقبل الوصية وابنه ما يخلينا ننفذ الوصية وتصير مشاكل. فعندهم ابن عم، ابن عم قال ألا أضمن هذا الابن أطوعه ما أخليه يتعارك وياكم اقبلوا. فهذول الاثنين قبلوا بعد ما توفى ذاك زين، الابن طلع من طوره ما قبل أن يتدخل هذول الاثنين في وصيته أبيه وسووا مشاكل. شو يسوون هذول؟ قبلوا، ما دام قبلوا لزمتهم الوصية، ولكن مشكلة الآن هذا الابن ما يخلي. الإمام سلام الله عليه قال فيما نفهم من كلامه أن يجب أن يحاول بأي طريقة ينفذ الوصية، يعني واجب صار عليهم طريقة أو أخرى ينفذها. يعني الإمام قال أنه ما دام، يعني هذا اللي نفهمه من كلام الإمام، ما دام قبلوا لا يجوز لهما أن يخذل الميت. أنا أقرأ الرواية فضمن لهما ابن عم لهما وهو مطاع فيهم، هذا ابن أم مثلا شيخ عشيرتهم، قال أنا أضمن لكم هذا الولد ما يسوي لكم شيء، أن يكفيهما ابنه. فدخل بهذا الشرط، قبله ودخله، فلم يكفهما ابنه، ما قدر على ابن الميت، وقد اشترط عليه ابنه، وقال نحن براء من الوصية، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه. قال احش علينا، احنا اشترطنا ان الابن ما يتدخل، الابن ده يتدخل بأين نتنحل، خلي الابن يتصرف. يسأل الإمام، السائل يسأل الإمام، أيستقيم لهما أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ يعني يتركون الأمر بعد ما ينفذون الوصية يقدرون ما دام قبلوا؟ فقال هو لازم لك، فارفق على أي الوجوه كان، فإنك مأجور، لعل ذلك يحل بابنه. يعني الإمام قال أنت مأجور على فعلك، والواجب عليك تنفذ الوصية، وحاول بطريقة أو بأخرى تنفذ الوصية. أنا هذا اللي أفهمه من خلال الرواية، ولكن تعبير مو واضح. هذه الرواية أخير الرواية يعني. فمن هنا صاحب العروة يقول اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية، أي بالوصية التمليكية كما عرفت، فلا يعتبر بالعهدية، أي الوصية العهدية، إن لم يحصل القبول من الموصى إليه، ويختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين. هذه مسألة أخرى نتعرض لها، التعيين وعدم التعيين. السيد تحدث ومشى، بينما هذا الأمر بتفصيل، ولذلك المعلقين فصلوا الروايات خاصة بالابن وبالغائب، ليس فيها عموم على كل من أوصى إلى أحد واجب على الثاني أن يقبل الوصية. كما أنه السيد لم يتعرض لهذه المسألة التي تعرض لها صاحب الجواهر، وهي أنه القبول واجب، ولكن إذا ما قبل الوصية لا تصبح لازمة عليه. حتى لو قلنا أن القبول واجب، لكن ليست الوصية لازمة بأي حال، سواء قبل أو لم يقبل، وهذا بيناه. ما في الأدلة على أنه من دون القبول الوصية تصبح لازمة عليه، لا أقل الأصل ينفي ذلك. بس هاي المسألة لا تزال في دور البحث، أنه هل لزوم قبول الوصية للغائب والابن هذا باعتبار وجود هذه النصوص المتوافرة والتي عمل بها طائفة من العلماء، ولو البقية ما ذكروا هذه المسألة، وبعضهم شكك في الوجوب وقال هذه الروايات تدل على الاستحباب المؤكد كما العلامة الحلي، لكن على أي حال نحن بحاجة إلى بحث أكثر حتى المسألة تتوضح. إن شاء الله في المستقبل نبحث ونتحدث بصورة أو بأخرى حول هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.